السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. النهاردة نعيش حول الحديث عن مسألة نتأمل فيها. النهاردة مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيها يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار. ويقول القيام: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. عايزك تفكر معي، تفكر معايا كويس، ليه النبي عليه الصلاة والسلام قرن الصيام بالقرآن وجعل للصيام شفاعة وللقرآن شفاعة، ولم يجعل للصلاة ولا للزكاة ولا للحج شفاعة؟ وكمان لما قال، ليه ما قالش الصيام والصلاة أو الصيام والزكاة أو الصيام والحج؟ مع اني اللي ما يحجش وعنده القدرة على الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: من اتاه الله مالا فلم يحج ان شاء فليمت يهوديا او نصرانيا. والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكفر هنا نوعان: كفر في العمل وكفر في العقيد. كفر العمل أن يترك الإنسان الصلاة تهاونا، هذا كفر عمل، لا يخلد صاحبه في النار، يدفن في مقابر المسلمين، يأكل مع المسلمين، لا يفرق بينه وبين المسلمين. وهناك كفر في الاعتقاد، كمن أنكر الصلاة، هذا أصبح كافر اعتقادا، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يأكل مع المسلمين، وهو مخلد في النار، لأن ده كفر اعتقادي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرن الصيام بالصلاة ولم يقرن الصيام بالحج. ليه؟ هنقول لكم ايه، بس هناخد اول اتصال معانا عشان النهاردة الجمعة، وكان الاتفاق ان يوم الجمعة ده ناخد فيه، نتلقى فيه اتصالاتكم في من خلال الحلقة. فليه النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الصيام والقرآن ليكون شفيعين للعبد يوم القيامة؟ الصيام يقول يا رب شفعني فيه، والقرآن يقول يا رب شفعني فيه. قال: فيشفعان. ليه؟ لأن في ثمة ربط ما بين الصيام والقرآن، في ربط ما بين الصيام والقرآن. فالصيام هو أحد الأغذية النافعة للروح، والقرآن كذلك هو أحد الأغذية النافعة للروح، بل إن الصيام والقرآن معا هما غذاءان للروح، لا يمكن لروح العبد أن تستغنى عنهما. بس في وجه الصلة بين الاثنين. إيه هي وجه الصلة؟ لو لاحظت في الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفسوق والفجور والصخب والكذب في الصيام. في القرآن الكريم نهى الله عز وجل عن الكلام عند الاستماع للقرآن الكريم، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى حكاية عن الكفار الذين يتحدثون عند سماعهم للقرآن، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا في ربط الصيام ما ينفعش فيه لغو ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة للحديث، فإذا كان الصيام جنة وحصن حصين لأحدكم ما لم يخرقه بكذب أو غيبة، ما لم يخرقه بكذب أو غيبة. وده معناه إيه؟ معناه أن أنت وإنت صايم ما ينفعش بصورة من الصور أنك أنت تكذب، لكن ده معناه أنك أنت في غير الصيام تكذب؟ وده معناه كده؟ لا. أمال ليه حدد الكذب هنا؟ عشان يقول لك، يأكد لك على حاجة ستضر بهذا الصيام، احذر أن تقع فيها. ناخد مين معانا يا أستاذ حمدي؟ دكتور محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ أشرف.
حبك الله وبارك الله فيك يا دكتور.
لو تكرمت، بس في آية سورة النور آية 57، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوات الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوات العشاء ثلاث
عورات لكم. بعد صلاة العشاء.
أيوة. ليس عليكم
ولا علي.
أي لنهايات 58 بس. لو توضيح لها لو تكرمت.
طيب حاضر أوضحها.
الله يطول عمرك.
طيب معنا مين؟ أخت داليا من الأخت داليا من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل، في الدكتور كان قايل لي إن أنا يعني بردع وكده، والدكتور قايل لي إن أنا مفطرش رمضان. فكنت عايز أعرف أطلع هل إن أنا لازم أعوضه، ويعني المفروض برضو إن رمضان اللي جاي هيبقى لسه، يعني هيبقى مثلا بقالي سنوي، فهيبقى لسه تقريبا هيبقى فيه رضاعة برضو. فمش عارفة بقى هل إن أنا لازم أطلع ولا أعمل إيه أو كده. حضرتك تقولي أطلع كام، أو أطلع لازم حاجة بعينية يعني أكل أو كده، أو
حاضر. هو انا هجاوب اختنا داليا الاول. هو يلزمك الاطعام للحديث الوارد ان الله وضع شطر الصوم عن الحامل والمرضع، ووضع شطر الصلاة عن المسافر والمريض. فهنا حضرتك يلزمك الاطعام عن كل يوم مسكين، اللي هو فطور وسحور، من اوسط ما تطعمون اهليكم. انت ممكن تكوني بمفردك بتفطري وتصحري بكام؟ بعشرة جنيه، يبقى اليوم بعشرة جنيه. بعشرين جنيه، يبقى اليوم بعشرين جنيه. ودي بتتحسب ازاي؟ انت وزوجك واولادك اللي في البيت اربعة او خمسة، لما بتعملوا فطار وسحور بيكلفكوا كام في اليوم؟ لو انتوا خمسة وجبت بخمسين جنيه كفوك فطار وسحور، يبقى انت الفرد عليه عشرة جنيه. خلاص كده؟ مية جنيه يبقى الفرد عليه عشرين جنيه، وهكذا بتتحسب بالطريقة دي. فانت عليك الاطعام. طيب هل عليك الاطعام ثم القضاء بعد؟ نعم. القضاء امتى بقى؟ بعد وقت. يعني ايه؟ يعني لما تتخلصي من الـ من الـ من الـ من الرضاعه، وتتخلصي من الحمل، والموضوع ينتهي تماما، ثم تفيقين، فلك ان تقضي ما عليك من ايام قد افطرتيها. طيب امال ايه فائده الاطعام؟ فائده الاطعام لان المراه اذا ماتت قبل ان تصوم ما عليها وقد اطعمت بسبب حمل او رضاع، هذا لا يستلزم أن يصوم عنها وليها، ولا يعد هذا دينا عليه، لأن هي أطعمت في مقابل الإفطار. طيب حصل إن هي بعد كده قدرت تكمل، يعني كملت في العمر واستطاعت أن تصوم ما عليها، فلها ذلك. لم تستطع فلا بأس. مين معنا؟ أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وانت عم الشيخ.
الله يخليك.
من فضل حضرتك ان كنت عايز حضرتك تفيدني كده في مشكله حصلت لي.
اتفضل.
انا متزوج، وحضرتك رميت اليمين الطلاق على مراتي ثلاث مرات. بس على سنوات يعني. ورحت طالب الافتاء، طبعا قال لي ما لكش حل وكده. واطلع نظر، فرحت نظر حكيت موضوعي عم الشيخ هناك. فقال لي انا هشيل لك الطلقه الاولانيه والطلقه الثالثه.
شيلها لك ازاي؟
نعم شيخ؟
يشيلها لك ازاي يعني؟
قال لي اشيلها لك الاولانيه لان انت كنت في مشكله وكده مع الست بتاعتك. ربنا يحفظك يا فندم. انت كنت في مشكله وما كنتش في وعيك وكده، فانا هشيلها لك.
هو انت كنت قلت لها ايه يا استاذ محمد؟ كنت قلت لها ايه؟ كنت قلت لها عليا الطلاق ولا قلت لها انت طالق؟
لا، قلت لها روحي انت طالق. في اول مره، وتاني مره نفس الكلام، وتالت مره نفس الكلام.
قلت لها روحي انت طالق. وانت كنت غضبان.
ده اول مره.
ولا كنت فرحان وانت بتقول لها كده؟
لا اول مره كنا في مشكله.
انا فاهم، ما هو كل مره لازم هتبقى في مشكله.
سليمه مشيت.
طيب انت كنت غضبان مش كده؟
سليم.
طب انت فاكر انك انت قلت لها روحي وانت طالق؟
اه قلت لها روحي وانت طالق.
وفاكر كويس انك قلت لها؟
اه فاكر. اه
ولا الناس اللي قالوا لك انت قلت لها انت طالق؟
لا لا فاكر يا شيخ فاكر.
طيب تمام
فاكر.
طب سؤالك بقى.
وفي المره الثانيه برضه انا فاكر.
طب اتفضل قول.
واخد بالك؟ وفي المره الثالثه طبعا دي كانت في اول رمضان، بس هي كانت عليها الدوره.
في المره الايه؟
حائط.
في المره الايه؟
في المره الثالثه دي هي كانت حائط.
اه.
وطبعا حصل برضه مشكله، فانا نميت عليها يمين الطلاق للمره الثالثه.
وهي حائط.
وهي حائط.
طيب.
فطبعا في الازهر قالوا لي هنشيلك الاولانيه والثالثه.
ليه يعني؟ ده
بس انا طبعا مش مقتنع بالاجابه بتاعتهم دي.
ليه مش مقتنع؟ هم ناس علماء برضه، وانا هقول لك هم اقول لك الكلام ده ليه؟
ما انا قلت لحضرتك، قلت لحضرتك برضه هسال حضرتك وانت اللي هتفيدني اكتر.
طيب حاضر. مين يا استاذ حاضر؟ استاذ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عم الشيخ.
اتفضل اسمعك.
اه ان شاء الله. والله انا ليا عند حضرتك يعني سؤال كده يعني، معلش بس يعني الموضوع عندي بنتي عندها 12 سنه وصلت يعني البلاء من عند ربنا الحمد لله عليها يعني في يوم 29 يوم المظاهرات بالظبط. فطبعا قعدت اجري بالبنت، جالها التهاب في الحبل الشوكي او مرض يعني كده خبيث. فطبعا رحت اني انا اعالجها في اي مستشفى، طبعا قالوا لا المظاهرات مش المظاهرات، ما حدش يرضى يقبلني. يقبلوني بعد المظاهرة يعني بفكره 48 ساعة كان المرض مش في جسم البنت. وطبعا انا ظروفي متوسطة ما قدرتش اصرف عليها اني اخش اي مستشفى خاصة في الوقت ده. فالمهم دخلت تبع التأمين الصحي فعالجوني الحمد لله تاني يوم. فاصبح طبعا اخرنا على علاج البنت، فاصبح عندها ايه شلل دلوقتي حاليا. فطبعا بعد فترة نزلنا كان في دكاترة جايين من المانيا يعالجوا حالة الثورة كده. فرحت كشفت عندهم، فالدكتور يعني او مدير المستشفى منعني اني اخش، فقلت له يعني حرام عليك ده بنت وبتاع.
كل السؤال على طول او
المفروض. فالمهم طبعا انا دخلت طبعا ايه، دخلني طبعا الثوره في الوقت ده وبدا يعالج فيها، فقلت له لا هي مالهاش علاج دلوقتي حاليا الا العلاج الطبيعي. فالمهم دخلوني المستشفى تبعهم تبع الثوره يعني وكده. فطبعا بدات ان انا اتعالج تبع الثوره حاليا دلوقتي.
طيب قول لي ايه السؤال؟
انا حرام ان انا بتعالج تبع الثوره؟
ثوره يعني
حلال
تعالج تبع الثورة؟ اه يعني انت
هي بنتي الثورة عطلتني ان اعالج 100 بنتي في نفس اليوم.
اه
او اعالج بنتي، الثورة عطلتني كل حاجة يعني انت محتاجة علاج في نفس اليوم.
فانت اعتبرت ان الثورة هي السبب في هذا فبيعالجوك.
فبيعالجوني هم تبع الثورة، ففي مكافأة جاية تبع الثورة، هل حرام ان اخدها ولا حلال؟ وهي بنتي محتاجة علاج، خدت بالك هي الفلوس دي ممكن اعالج بنتي.
طيب حاضر حاضر هقول لك، حاضر هقول لك. إيه انا هجاوب الاستاذ عبد الله من الجيزة. انت تعالج بنتك تبع الثوره، عليكها تبع الثوره، مفيش اي حاجه، اي حاجه جايه لك تبع الثوره لبنتك خدها. ليه بقى؟ لان ده امر بيستلزم على الحكومه او على الدوله اللي انت عايش فيها، ما دمت فقيرا ان تعالجك. هذا امر يستلزم على الدوله، سواء كان في ثوره ولا ما كانش في ثوره. ده موضوع ملوش علاقه. انت خايف لحسن تقول يعني انت عشان دخلتها ان هي تبع الثوره فدخلت بالكذب. طيب انت قلت جمله ان الثوره هي اللي اخرتك او وجود الناس والتظاهرات هي اللي خلتك ما تقدرش توصل بتوصل لبنتك وانت سببها في تاخر الشفاء، فلا باس في هذا، خلاص اصبحت هذه التظاهرات سببا في هذا الامر فلا باس في هذا. وعلى كل الحكومه مسؤوله والدوله مسؤوله التي تعيش فيها على معالجه كل مريض فيما بينها، هذه مسؤوليه كامله على اولي الامر. الاستاذ محمد من القاهره لما اتكلم على الطلاق، هو لا طلاق في غلاق، ده معناه ايه؟ ده معناه ان واحد عادته لما بيغضب ما بيدراش بيقول ايه، عادته لما بيغضب ما بيدراش بيقول ايه، وبعدين لما غضب وهو ومراته فقال لها انت طالق او انت كذا او اي كلام من هذا القبيل، وبعدين هو لم يدرك ما قال، فبعد كده الناس قالوا له ده انت طلقت مراتك وقلت لها انت طالق. بس خلي بالكم ما تاخدوش دي بقى حجه، وكل ما حد يكلمني يقول لي انا ما ادريتش، ده الناس اللي قالوا لي ان انت قلت. انت كده لما تقول لي كده يبقى انت بتضحك على نفسك. انا مش بتكلم على استاذ محمد، انا بتكلم على عموم الناس، لان الناس بتاخد الكلام ده وبعدين تيجي لما يسالك السؤال بيبقى مظبط يعمل ايه عشان الشيخ يحل له المشكله. عشان كده انا بقول لكم لما بنروح دار الفتوى او لما بنروح الازهر والازهر بيحل مشكله كان الشيخ افتى فيها بخلاف، الشيخ اللي بيفتي لك ده بيفتي لك على وفق الكلام الذي صدر منك. هو مش هيستفيد حاجه ان يقول لك مراتك دي طالق وهي مش طالق ولا العكس، هيستفيد ايه؟ مش هيستفيد حاجه. فالشيخ اللي بيفتي لك في اي مكان بيفتي لك بناء على كلام. انت كلمتني كلام واضح وصريح، قلت لي ان الطلقه الثالثه كانت امراتي حائض. هو الشيخ افتلك بما ذهب اليه ابن تيميه لان الطلاق لا يقع في الحيض، مع ان جمهور الفقهاء يرى أن الطلاق يقع في الحيض وهو طلاق بدعي. والطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. فهذا الطلاق عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء، يقع هذا الطلاق ويأثم فاعله، يعني يقع ويأخذ وزر عليه. وعلى هذا لكن ابن تيمية كان يرى أن المرأة الحائض إذا طلقها زوجها وهي حائض فلا يقع منها الطلاق، فلا يقع عليها الطلاق. فعشان كده هو شلك الطلقة الثالثة، أي يعني ما احتسبهاش دي. أما الطلقة الأولى والثانية أنت قلت لها أنت طالق مباشرة وقع الطلاق، أما دي هما يمكن اللي جابوا لك حل عشان خاطر البيت ما يتهدش أو ما يتخربش. معانا مين؟ أستاذ محمد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
مرحبا شيخ، أخبارك؟ إزاي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويطول عمرك.
الله يسلمك يا رب. أنا الحمد لله زوجتي المنقبة وبقى ثلاث تقريبا خمس شهور مثلا، وحابة تقلع النقاب بتاعها دلوقتي بسبب إنه يعني بيضايق عينيها شوية يعني. فاحنا حابين نعرف رأي
الدكتور. قال إيه؟ الدكتور قال إيه؟
لا هي من غير ما تروح للدكتور. كل ما بتخرج بيه شوية بيتعبها شوية يعني.
طيب حاضر، نرجع ناخد الحكم الشرعي في كشف وجه المرأة. نرجع ناخد معانا اتصال يعني. استاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ اشرف؟
الله يرضى عنك ويسترك.
الله يخليك ويديك الصحة والعافية يا رب. شيخ اشرف انا ما عنديش يعني اي حاجة، يعني لا فلوس ولا اي حاجة تستحق الزكاة في البنوك يعني. بس مرتب ابني كويس فبنطلع منه 200 ريال كل شهر. هل يستدعي عليه يعني يجي علينا احنا زكاة؟ ده سؤال. السؤال الثاني يعني اعمل ايه في الوساوس اللي بتيجي يعني، يعني بتيجي وساوس في ذات الله في في في, في, في آيات القرآن في كده يعني، تقول لي بس دعاء يحفظنا من الشيطان.
طيب حاضر،
وكتر الف خيرك.
الله يرضى عنك. الله يرضى عنك دكتور محمد. انا هرجع لك بس عشان سؤالك طويل، اللي بتاع اللي يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين يلغوا حق. اجاوبك بس سؤالك طويل، وانا عايز اقول الاستاذ محمد من الكويت اللي معاك مين؟ طيب من اسبانيا، ام عمر من اسبانيا. طيب السلام عليكم، اتفضلي يا ام عمر.
الو.
طيب اتفضلي يا ام عمر.
الو،
السلام عليكم، اسمعك اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
من فضلك اريد ان اعلم ما حكم الزوج التي خانت زوجها.
حكم ايه؟
حكم الزوجة التي خانت زوجها وغواها الشيطان.
طيب طيب هنطلع فاصل قصير وهنرجع ناخد بقية اتصالاتكم وهنجاوب على الاسئلة اللي وردت الاول، وبعدين هتلقى بقية اتصالاتكم. كل جمعة انا معاكم لحلقة الجمعة للاتصالات من اولها الى اخر، لكن بقية الحلقات احنا اول ربع ساعة بنتكلم وربع ساعة تانية بناخد اتصالاتكم عشان محدش يزعل مننا. القاكم على خير بعد الفاصل.
هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سنعود بإذن الله. الجبنة السنة دي في رمضان هي رند، وده لان طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند، الطعم الاصلي للجبنة. عدنا بحمد الله.
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ محمد من الكويت، زوجتك بيقول زوجته منتقبة وبعدين هي تريد أن تخلع النقاب عشان عينيها بتوجعها من هذا النقاب. هنرجع نقول الحكم الشرعي في كشف وجه المرأة. الحكم الشرعي احنا قلناه في سنة 2006 على قناة الناس في توقيت برضو مسائي زي كده، البرنامج كان اسمه هو الله، ولازلت أقول نفس الكلام. اتفق الفقهاء على أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. فإن وضعت المرأة شيئا من المساحيق على وجهها أو وضعت زينة في يدها كالخاتم وغيره فوجب سترهما قولا واحدا. هذا كلام اتفاق الفقهاء الأربعة من أمهات الكتب الذي ذكره الأئمة الأربع، غير أن الحنابلة لهم رأيين في هذه المسألة، قولان، قول مع الجمهور الذين ذكرنا هذا، وقول آخر مع أن عورة المرأة جميع بدنها سواء كان الوجه أو الكفين أو الذنب. وعلى هذا الاختلاف صار النقاب بالنسبة للمرأة يتراوح ما بين الواجب والمستحب كما قال العلماء، يتراوح ما بين الواجب والمستحب. فهو واجب على المرأة في حالتين: الحالة الأولى إذا وضعت شيئا من المساحيق على وجهها أو غيرت شيئا في حاجبها أو ما شابه ذلك أصبح واجبا عليها النقاب. والحالة الثانية التي يجب فيها النقاب إذا كانت ملفتة جميلة ملفتة للنظر بما يدعو الناس إلى النظر إليها وإلى ما إلى خلافه، فإنه عند ذلك الحد يكون النقاب عليها واجبا، ويكون النقاب مستحبا إذا لم يكن فيها لهذا ولا ذاك، وإنما ترتديه تأسيا وامتثالا لفعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك يكون أجرها مرتين كما كان أجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فأي امرأة تريد أن تتشبه بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد والله أعلم أن الله عز وجل سيوفيها أجرها مرتين. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن من الناس ولا يراهن أحد مع أنهن أمهات للمؤمنين، ومع ذلك فإن المرأة إذا فعلت ذلك أعطاها الله أجرها مرتين. وعلى هذا أقول لك أن امرأتك إذا أرادت أن تخلع النقاب فلها أن تخلع النقاب بشرط ألا تضع شيئا من المساحيق على وجهها، أي شيئا من الزينة وما إلى خلافه، ولا ترتدي خاتما في يدها. فإذا فعلت ذلك جاز لها أن تكشف وجهها إلا أن تكون ملفتة للنظر في جمالها، فعند ذلك يكون النقاب واجبا عليها. أم محمد، أربع دقائق ليه أربع دقائق ليه يا ابني؟ فات ربع ساعة كده. طيب، أم محمد من السعودية: ليس لديك مال فلا زكاة عليك، والزكاة لا تكون واجبة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يبلغ المال النصاب، والماء أو النصاب 83.3 جرام من الذهب الخالص. فإذا بلغ هذا المال اللي عندك بلغ هذا النصاب، يأتيه الشرط الثاني أن يمر عليه حال يعني سنة، فإذا مر عليه السنة وجبت فيه الزكاة. أنت بقى ما عندكيش مال فلا بأس عليك ولا زكاة عليك ولا تكلفي نفسك ما لا تطيقين. ابنك بقى عنده راتب، هذا الراتب هو بيخرج خرج منه 200 ريال أو أقل أو أكثر، هذا ليس بالواجب عليه، لكنه إن فعل ذلك من باب التصدق فإن هذا يكون فضل كبير ولكم فيه الأجر الكبير. الوساوس اللي عندك في الذات الإلهية، عايز أقولك إن أنت في حال الصيام التزم الصمت، يعني طول ما أنت صايمة، لأن الصيام ده غذاء للروح، والروح دي ما بتاخدش أي غذاء إلا ما يكون الغذاء صافيا فلا يصلح. فأنا عايز أقولك في أثناء الصيام في شهر رمضان خليكي، وعلى طول الوقت بقى خليكي وانت صايمة صامتة في الذكر، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، مش بلسانك لا ولكن بقلبك، ما تقوليش بلسانك لكن قولي بقلبك، وخليكي دائما على طهر دائم على وضوء، كلما انتقض وضوءك توضأتي. وفي الصيام طول ما انت صايمة في النهار لا تتحدثي مع أحد قدر المستطاع، يعني خليكي ما تتكلميش كتير خالص قدر المستطاع. هتكملي شهر رمضان ده الوساوس ديك ان شاء الله هتروح منك تماما. طيب اذا استمرت الوساوس فيما بعد ذلك، فيما بعد رمضان، وهي وساوس في الذات الالهية، الوساوس في الذات الالهية تأتي للسببين. السبب الاول هو انخفاض مستوى الغذاء الروحي، والروح تتغذى بالصيام وبالقرآن. والسبب الثاني هو تدني حالة النفس الى ادنى الدرجات المتدنية، بمعنى أن يصاب الإنسان بمرض شديد وبعدين يجزع الإنسان من هذا المرض فنفسه تتدنى، أو أن الإنسان يقصر في أداء الصلوات لأن الصلاة غذاء للنفس، كما جاء في سنن أبي داود من أن رجلا من خزاعة جلس في المسجد فقال ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آذنا بها يا بلال أرحنا بها، أي أرحنا من شغل القلب بالانتظار هذه الصلاة. وعلى هذا فكانت الصلاة إنما هي غذاء للنفس. فالزمي هذه الأمور الثلاثة، الصيام مع الصمت على قدر المستطاع، وكذا كثرة الصلاة، وكذا كثرة قراءة القرآن، فإنك إن فعلت ذلك وكل من به وساوس في الذات الإلهية وغيرها فعل ذلك أصاب خيرا. أم عمر من أسبانيا، حكم الزوجة التي خانت زوجها. هي الخيانة لا تكون هنا للزوج، وإنما تكون الخيانة هنا لمين؟ لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم, لا وأنتم تعلمون. والمرأة حفظ المرأة فرجها هذا من الأمانة، حفظ المرأة فرجها هذا من الأمانة. فسر هذا المفسرون عند قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قال المفسرون وهم يتحدثون عن الأمانة أن من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها أو على نفسها يعني، وعلى هذا فإن هذه أمانة. والله عز وجل نهى المرأة أن تخون ربها فقال لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فهذه أمانة وهذه خيانة للأمانة، فهذه خيانة للأمانة وليست خيانة مقصودة للزوج. وحكم هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله وأن تكثر من الاستغفار وتتوب. دكتور محمد من السعودية، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، دقيقة واحدة بس، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، أي أن ملكة الملك اليمين والأطفال كذلك احنا بنعلمهم الاستئذان، ما ينفعش يدخلوا علينا في الأوقات الثلاثة اللي هي ايه، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت الظهر، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات ثلاث عورات، أي ثلاث أوقات يضع الإنسان فيها، يضع الإنسان فيها ثيابه ويكشف عورته. وعلى هذا فلا يجب على أحد أن يدخل على أحد في هذه الأوقات الثلاثة إلا بعد أن يستأذن. والآية طبعا طويلة وصورة النور فيها كثير من الأداب. والدكتور محمد يبدو أنه صديق البرنامج لأنه دائما يتصل علينا ودائما يأتينا بآيات تحتاج منا إلى تأويل وإلى تفصيل طويل، وأنا من لأنه صديق البرنامج فلذلك أنا أخرت جوابه إلى الأخير، فلا يزعل علينا ولا يتأثر بما فعلنا، إنما كان ذلك من باب العشم الذي بيننا وبين الدكتور محمد. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير. غدا إن شاء الله نلتقي معا وحلقة جديدة من التأملات الإيمانية، ومعنا حلقة من حفلة من حفلات ختم القرآن الكريم أو حفظ القرآن الكريم لبعض الناس، وعندنا إن شاء الله برضو حلقة أو تقرير آخر في يوم بعده عن دكتور محمد الصغير وما كان منا في سوهاج. لعل الأستاذ حمد إن شاء الله يحضر هذين التقريرين، وغدا إن شاء الله بإذن الله نبدأ، والله سبحانه وتعالى المستعان. أراكم دائما على خير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.